بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعجب ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة، يعني بذلك ما تقدم من البيان أن أسماء الله وصفاته دل عليها الكتاب والسنة، ومشى على ذلك سلف الأمة وأتباعهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. ومن جملة ذلك ما ذكره الله عز وجل في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذ في قول الله تعالى: قل هو الله أحد، دليل على وحدانية الله الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، وهذا نوع من أنواع التوحيد، توحيد العبادة. قل هو الله أحد، أي المستحق للعبادة هو الواحد الأحد. وقوله الله الصمد فيه توحيد، بيان توحيد الربوبية، لأن الصمد هو المالك والسيد، وهو الغني الذي تصمد إليه الخلائق في جميع حوائجها، وهذا توحيد الربوبية. وفي قول الله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دلت الآيات على توحيد الأسماء والصفات لما فيها من نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى. وإذا انتفت النقائص والعيوب عن الباري وجب له إثبات صفات الكمال والجلال. فاشتملت هذه السورة القصيرة التي تعدل ثلث القرآن على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وكيفية الاستدلال بها على الأنواع الثلاثة كما ذكرت لكم. قل هو الله أحد، توحيد الألوهية، أي الله عز وجل وحده هو الذي يستحق أن يعبد، وغيره لا يستحق من العبادة شيئا. الله الصمد، دل على إثبات توحيد الربوبية، لأن الصمد هو السيد والمالك والغني الذي تصمد إليه الخلائق في جميع حوائجها لأنها فطيرة إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لم يلد أي لم يكن لله ولد، لأن نسبة الولد إليه صفة ذم، نسبة الولد إلى الله عز وجل صفة ذم بخلاف المخلوق، فنسبة الولد إليه صفة كمال. ولم يولد أي لم يكن عز شأنه مولودا، ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مثيل ولا نظير ولا ند، بل هو المتفرد بالكمال والجلال، لأنه الخالق وما سواه مخلوق، والرب وما سواه مربوب، والمعبود وما سواه عبد. وإذا والقاعدة أنك إذا نفيت عن الله صفات النقص والعيب فإنك تثبت مكانها صفات الكمال والجلال. مثلا إذا نزهت ربك عن الظلم تثبت له صفة العدل، وإذا نزهت ربك عن العجز أثبت له صفة القوة، وإذا نفيت عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه مما نسبه إليه اليهود كصفة الفقر واستقرار الخلق كما زعموا أثبت له صفة الكمال، صفة الغنى وأنه الغني الحميد. وهكذا كلما نفيت عن الله صفة ذم ونقص وعيب أثبت مكانها صفات الكمال. هذه قاعدة في التوحيد جليلة. فلا يكفي أن تنفي عن الله صفة ذم أو نقص أو عيب بدون أن تثبت مكانها صفة الكمال.
وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقوله سبحانه: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه.
وما وصف به نفسه أي وما وصف الله به نفسه في أعظم آية من كتابه، أي أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، كما أن أعظم السور من سور القرآن سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان صلواتنا. فقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه في هذه الآية الكريمة التي لها الفضل عن غيرها، ولا يدل أن غيرها من آية القرآن فيه نقص أبدا، بل كلها لها الكمال، لأنه كلام الله عز وجل كله صفة كمال وله الكمال، فوصف نفسه في صدر الآية بصفتين: الحي القيوم. والحي يدل على إثبات صفة الحياة، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، فهو الحي الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء حي. والقيوم صفة من صفات الله عز وجل، أي القائم بنفسه المستغني عن غيره من مخلوقاته، والمقيم لغيره من مخلوقاته، فالكل مفتجر إليه ومحتاج إلى فضله وإحسانه وإنعامه. وهذه صفات كمال لله عز وجل. وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي للنقائص والعيوب، فالسنة مقدمات النوم، والنوم معروف للناس ومن صفات الخلق ومن تمام راحتهم، والله عز وجل لا يحتاج إلى النوم، لأنه سبحانه وتعالى مالك الملك، له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، فهو ليس كمثله شيء، كما قال في الحديث القدسي: بيده الجسد يرفعه ويخفضه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أي خلقا بلا شريك ولا ظهير، وعبيدا أي مملوكون له وتحت تصرفه وفي قبضته وقهره، وكل من في السماوات ومن في الأرض من ناطق وجامد ومتحرك وشاكل، كله بيد الله تبارك وتعالى وفي قبضته وتحت تصرفه، يفعل فيهم ما يشاء ويحكم بما يريد. والشفاعة ملك له، الشفاعة يوم القيامة ملك لله، لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، أي إلا برضاه، برضاه للشافع أن يشفع، وفي المشفوع فيه أن يشفع فيه. إذن فالشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي التي زعمها الكفار في آلهتهم وأنهم يشفعون له، نفاها الله تبارك وتعالى، لأنهم ليسوا لها بأهل. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يشفع من شاء في خلقه في من شاء من خلقه. وبالتتبع فشروط الشفاعة اثنان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه. إذا توفر الشرطان فالشفاعة مثبتة، فيشفع يوم القيامة ملائكة الله الكرام في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بذنوب أو بغتهم، ويشفع الرسل والأنبياء، ويشفع الصالحون، ويخرج الله تبارك وتعالى بفضله وإحسانه قوما من النار قد انكحشوا وصاروا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد الشيء، ويدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة ويعطيهم ما يرون بأنه لم يعط أحد مثله. وفيها في الآية هذا إثبات صفة العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي العالم بالمتقدم والمتأخر والظاهر والخفي وما توسوس به النفوس وتكنه الصدور، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إثبات صفة العلم صفة ذاتية لله تليق بعظمته وجلاله. بينما الخلق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الخلائق لا تحيط بعلم الله تبارك وتعالى إلا ما علمهم الله، فعلم رسله وعلم أنبياءه وعلم بواسطتهم الصالحون ما أراد الله تبارك وتعالى منهم أن يعلموه ويعملوا به. فالعلم صفة كمال، ويعطي الله تبارك وتعالى من علمه من يشاء من رسله ومن أتباع رسله، كما قال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال في حق الخلق: وفوق كل ذي علم عليم. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أثبت الله لهم العلم من علمه الذي جاءت به رسله إلى أهل الأرض. وقال عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. والجواب: لا يستويان، لا يستوي العالم بالله وبأمره أي بما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ومن يجهل ذلك، لا يستويان لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يستويان في العلم والعمل. ثم بين سبحانه وتعالى كمال قدرته وسعة ملكه: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن فالكرسي من مخلوقات الله يتسع للسماوات والأرض بطولها والعرض، فما السماوات والأرض الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وهو موضع القدمين على القول الصحيح لله عز وجل. الكرسي موضع القدمين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعظيم. والعرش أعظم من ذلك. ما الكرسي في العرش إلا كسبعة دراهم ألقيت في فناء، والعرش سقف جميع المخلوقات، والله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. هذه آية كريمة عظيمة اشتملت على جملة من أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية. نعم.
وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم،
هذه من أسماء الله الحسنى. هو الأول الذي ليس لأوليته بداية، وهو الآخر الذي ليس لآخريته نهاية، وهو الظاهر أي فوق كل شيء بعلمه وإحاطته، وهو المستوي على عرشه، وهو الباطن المطلع على كل شيء ما خفي وما ظهر. هذه الأسماء الحسنى دلت على صفات الكمال. وفي الدعاء المأثور اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفضل، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام صحيح. وهذا من تعاضد الكتاب والسنة، وأنهما من مشكاة واحدة، ويجب العمل بما جاء في الكتاب ويجب العمل بما جاء في السنة كما هو منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح، سواء من السنة ما كان متواترا وما كان آحادا، المهم كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من قبيل المتواتر أو من قبيل الآحاد، بخلاف أهل البدع والضلال الذين لا يرون الاستدلال بنصوص أحاديث الآحاد في باب الاعتقاد. نعم.
وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت،
وتوكل على الحي الذي لا يموت، الشاهد من الآية إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى وإثبات اسمه الحي، فهو الحي صفة ذاتية لله عز وجل، الحياة صفة ذاتية لله عز وجل، دل عليها هذا الاسم الكريم، وأكد هذه الصفة لما هو ضدها، لنفي ما هو ضدها، لا، وهو توكل على الحي الذي لا يموت، وهذا وصف لله عز وجل لا يشركه فيه أحد من مخلوقاته، فالخلائق يموتون، أوجدهم الله من العدم ويصيرون إلى العدم إلى الموت ثم يبعثون، والله عز وجل هو الحي الدائم الذي لا يموت، فليس كخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
وقوله وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
هذه الآيات فيها إثبات بعض الأسماء والصفات، فالعزيز اسم لله، دل على إثبات صفة العزة التي قال الله فيها: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهي صفة ذاتية له، ويهب العزة لمن يشاء من عباده، وهم المؤمنون الذين أئمتهم الرسل والأنبياء. والحكيم اسم لله تبارك وتعالى دال على إثبات صفة الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، والله تعالى الحكيم يضع الأشياء في مواضعه فلا تختل موازينها أبدا، لأنه العالم بالأول والآخر والظاهر والباطن. وفيها أيضا إثبات صفة العلم كما سبق، وأنه صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. وكل ما أعطي الخلق من العلم فهو من علم الله، والواسطة فيه الرسل الكرام الذين بعثهم الله أوحى إليه.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
نعم، هذا بيان لإحاطة علم الله بجميع مخلوقاته، فهو يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها من الأمطار ومن الأجساد، وما يخرج منها كذلك معلوم لله تبارك وتعالى، من الثمار ومن بعث العباد، وما ينزل من السماء الله يعلمه من الأمطار والملائكة الكرام، وما يعرج فيها من ملائكته الكرام وأرواح المؤمنين، كل ذلك يعلمه الله. إذن فهو العليم، اسمه العليم الدال على إثبات صفة العلم بما ظهر وما بطن، كما قال سبحانه وتعالى في بيان سعة علمه وإحاطته: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالكل عند الله سواء، لا تخفى عليه خائف، ولا يعزو عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذه عقيدة المؤمنين في باب أسماء الله وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه من صفات النفس والعين. نعم.
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
الآية هذه كسابقتها دليل على إحاطة علم الله بجميع مخلوقاته، فالعباد علمهم محدود وإحاطتهم بالأشياء محدودة، والله عز وجل علمه محيط بجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه، لأنه هو الذي أوجدهم، وهو الذي يتصرف فيهم للإحياء والإماتة والفقر والغنى والصحة والمرض والأمن والخوف. الله هو الذي يتصرف وفق حكمته وعدله ورحمته وفضله. وهذا بيان جلي بأن الله لا يعزب عنه شيء وإن دق وخفي عن العباد، فإنه عند الله غير خالٍ، وعنده مفاتح الغيب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبين هذه الآية في قوله: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس من مفاتيح الغيب لا يعلمهن إلا الله. نعم.
وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه،
دليل على إحاطة علم الله كما سبق، أنه ما تحمل من أنثى من بني آدم أو من غير بني آدم إلا بعلم الله تبارك وتعالى، ولا تضع حملها إلا بعلم الله عز وجل وقدره، سواء وضعت حيا أو ميتا، فردا أو متعددا، ذكرا أو أنثى، كل ذلك لا يعلمه إلا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعجب ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة، يعني بذلك ما تقدم من البيان أن أسماء الله وصفاته دل عليها الكتاب والسنة، ومشى على ذلك سلف الأمة وأتباعهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. ومن جملة ذلك ما ذكره الله عز وجل في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذ في قول الله تعالى: قل هو الله أحد، دليل على وحدانية الله الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، وهذا نوع من أنواع التوحيد، توحيد العبادة. قل هو الله أحد، أي المستحق للعبادة هو الواحد الأحد. وقوله الله الصمد فيه توحيد، بيان توحيد الربوبية، لأن الصمد هو المالك والسيد، وهو الغني الذي تصمد إليه الخلائق في جميع حوائجها، وهذا توحيد الربوبية. وفي قول الله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دلت الآيات على توحيد الأسماء والصفات لما فيها من نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى. وإذا انتفت النقائص والعيوب عن الباري وجب له إثبات صفات الكمال والجلال. فاشتملت هذه السورة القصيرة التي تعدل ثلث القرآن على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكيفية الاستدلال بها على الأنواع الثلاثة كما ذكرت لكم. قل هو الله أحد توحيد الألوهية، أي الله عز وجل وحده هو الذي يستحق أن يعبد، وغيره لا يستحق من العبادة شيئا. الله الصمد دل على إثبات توحيد الربوبية، لأن الصمد هو السيد والمالك والغني الذي تصمد إليه الخلائق في جميع حوائجها لأنها فقيرة إلى الله عز شأنه، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لم يلد، أي لم يكن لله ولد، لأن نسبة الولد إليه صفة ذم. نسبة الولد إلى الله عز وجل صفة ذم بخلاف المخلوق، فنسبة الولد إليه صفة كمال. ولم يولد، أي لم يكن عز شأنه مولودا، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل ولا نظير ولا ند، بل هو المتفرد بالكمال والجلال، لأنه الخالق وما سواه مخلوق، والرب وما سواه مربوب، والمعبود وما سواه عبد. وإذا والقاعدة أنك إذا نفيت عن الله صفات النفس والعيب فإنك تثبت مكانها صفات الكمال والجلال. مثلا إذا نزهت ربك عن الظلم تثبت له صفة العدل، وإذا نزهت ربك عن العجز أثبت له صفة القوة، وإذا نفيت عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه مما نسبه إليه اليهود كصفة الفقر واستقرار الخلق كما زعموا أثبت له صفة الكمال، صفة الغنى، وأنه الغني الحميد. وهكذا كلما نفيت عن الله صفة ذم ونقص وعيب أثبت مكانها صفات الكمال. هذه قاعدة في التوحيد جليلة. فلا يكفي أن تنفي عن الله صفة ذم أو نقص أو عيب بدون أن تثبت مكانها صفة الكمال، صفة الكمال.
وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقوله سبحانه وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه
أي وما وصف الله به نفسه في أعظم آية من كتابه أي أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم كما أن أعظم السور من سور القرآن سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان صلواتنا فقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه في هذه الآية الكريمة التي لها الفضل عن غيرها ولا يدل أن غيرها من آية القرآن فيه نقص أبدا بل كلها لها الكمال لأنه كلام الله عز وجل كله صفة كمال وله الكمال فوصف نفسه في صدر الآية بصفتين الحي القيوم والحي يدل على إثبات صفة الحياة صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله فهو الحي الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء حي والقيوم صفة من صفات الله عز وجل أي القائم بنفسه المستغني عن غيره من مخلوقاته والمقيم لغيره من مخلوقاته فالكل مفتقر إليه ومحتاج إلى فضله وإحسانه وإنعامه وهذه صفات كمال لله عز وجل وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي للنقائص والعيوب فالسنة مقدمات النوم والنوم معروف للناس ومن صفات الخلق ومن تمام راحتهم والله عز وجل لا يحتاج إلى النوم لأنه سبحانه وتعالى مالك الملك له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات فهو ليس كمثله شيء كما قال في الحديث القدسي بيده الجسد يرفعه ويخفضه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أي خلقا بلا شريك ولا ظهير وعبيدا أي مملوكون له وتحت تصرفه وفي قبضته وقهره وكل من في السماوات ومن في الأرض من ناطق وجامد ومتحرك وشاكل كله بيد الله تبارك وتعالى وفي قبضته وتحت تصرفه يفعل فيهم ما يشاء ويحكم بما يريد والشفاعة ملك له الشفاعة يوم القيامة ملك لله، لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، أي إلا برضاه، برضاه للشافع أن يشفع، وفي المشفوع فيه أن يشفع فيه. إذن فالشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي التي زعمها الكفار في آلهتهم وأنهم يشفعون لهم، نفاها الله تبارك وتعالى لأنهم ليسوا لها بأهل. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يشفع من شاء في خلقه في من شاء من خلقه. وبالتتبع فشروط الشفاعة اثنان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه. إذا توفر الشرطان فالشفاعة مثبتة، فيشفع يوم القيامة ملائكة الله الكرام في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بذنوب أو بغتهم، ويشفع الرسل والأنبياء، ويشفع الصالحون، ويخرج الله تبارك وتعالى بفضله وإحسانه قوما من النار قد انتحشوا وصاروا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حنيذ الشيء، ويدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة ويعطيهم ما يرون بأنه لم يعط أحد منهم. وفيها في الآية هذا إثبات صفة العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي العالم بالمتقدم والمتأخر والظاهر والخفي وما توسوس به النفوس وتكنه الصدور، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إثبات صفة العلم صفة ذاتية لله تليق بعظمته وجلاله. بينما الخلق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الخلائق لا تحيط بعلم الله تبارك وتعالى إلا ما علمهم الله، فعلم رسله وعلم أنبياءه وعلم بواسطتهم الصالحون ما أراد الله تبارك وتعالى منهم أن يعلموه ويعملوا به. العلم صفة كمال، ويعطي الله تبارك وتعالى من علمه من يشاء من رسله ومن أتباع رسله، كما قال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال في حق الخلق: وفوق كل ذي علم عليم. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أثبت الله لهم العلم من علمه الذي جاءت به رسله إلى أهل الأرض. وقال عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى والجواب لا، لا يستويان، لا يستوي العالم بالله وبأمره أي بما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ومن يجهل ذلك، لا يستويان لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يستويان في العلم والعمل. ثم بين سبحانه وتعالى كمال قدرته وسعة ملكه، وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن فالكرسي من مخلوقات الله يتسع للسماوات والأرض بطولها والعرض، فما السماوات والأرض الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، وهو موضع القدمين على القول الصحيح لله عز وجل. الكرسي موضع القدمين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعظيم. والعرش أعظم من ذلك، ما الكرسي في العرش إلا كسبعة دراهم ألقيت في فناء، والعرش سبت جميع المخلوقات. والله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعظيم. هذه آية كريمة عظيمة اشتملت على جملة من أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية. نعم.
وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم،
هذه من أسماء الله الحسنى. هو الأول الذي ليس لأوليته بداية، وهو الآخر الذي ليس لآخريته نهاية، وهو الظاهر أي فوق كل شيء بعلمه وإحاطته، وهو المستوي على عرشه، وهو الباطن المطلع على كل شيء ما خفي وما ظهر. هذه الأسماء الحسنى دلت على صفات الكمال. وفي الدعاء المأثور اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفضل. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام صحيح. وهذا من تعاضد الكتاب والسنة، وأنهما من مشكاة واحدة، ويجب العمل بما جاء في الكتاب ويجب العمل بما جاء في السنة كما هو منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح، سواء من السنة ما كان متواترا وما كان آحادا. المهم كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء من قبيل المتواتر أو من قبيل الآحاد، بخلاف أهل البدع والضلال الذين لا يرون الاستدلال بنصوص أحاديث الآحاد في باب الاعتقاد. نعم.
وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت،
وتوكل على الحي الذي لا يموت، الشاهد من الآية إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى وإثبات اسمه الحي، فهو الحي صفة ذاتية لله عز وجل، الحياة صفة ذاتية لله عز وجل، دل عليها هذا الاسم الكريم، وأكد هذه الصفة لما هو ضدها، لنفي ما هو ضدها، لا وهو توكل على الحي الذي لا يموت. وهذا وصف لله عز وجل لا يشركه فيه أحد من مخلوقاته، فالخلائق يموتون، أوجدهم الله من العدم ويصيرون إلى العدم إلى الموت ثم يبعثون، والله عز وجل هو الحي الدائم الذي لا يموت، فليس كخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
وقوله وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
هذه الآيات فيها إثبات بعض الأسماء والصفات، فالعزيز اسم لله دل على إثبات صفة العزة التي قال الله فيها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فهي صفة ذاتية له، ويهب العزة لمن يشاء من عباده وهم المؤمنون الذين أئمتهم الرسل والأنبياء. والحكيم اسم لله تبارك وتعالى دال على إثبات صفة الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، والله تعالى الحكيم يضع الأشياء في مواضعه فلا تختل موازينها أبدا، لأنه العالم بالأول والآخر والظاهر والباطن. وفيها أيضا إثبات صفة العلم كما سبق، وأنه صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، وكل ما أعطي الخلق من العلم فهو من علم الله، والواسطة فيه الرسل الكرام الذين بعثهم الله أوحى إليه. نعم.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
نعم، هذا بيان لإحاطة علم الله بجميع مخلوقاته، فهو يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها من الأمطار ومن الأجساد، وما يخرج منها كذلك معلوم لله تبارك وتعالى، من الثمار ومن بعث العباد، وما ينزل من السماء الله يعلمه من الأمطار والملائكة الكرام، وما يعرج فيها من ملائكته الكرام وأرواح المؤمنين، كل ذلك يعلمه الله. إذن فهو العليم، اسمه العليم الدال على إثبات صفة العلم بما ظهر وما بطن، كما قال سبحانه وتعالى في بيان سعة علمه وإحاطته: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالكل عند الله سواء، لا تخفى عليه خائف، ولا يعزو عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذه عقيدة المؤمنين في باب أسماء الله وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه من صفات النفس والعين. نعم.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
الآية هذه كسابقتها دليل على إحاطة علم الله بجميع مخلوقاته. فالعباد علمهم محدود وإحاطتهم بالأشياء محدودة، والله عز وجل علمه محيط بجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه، لأنه هو الذي أوجدهم وهو الذي يتصرف فيهم للإحياء والإماتة والفقر والغنى والصحة والمرض والأمن والخوف. الله هو الذي يتصرف وفق حكمته وعدله ورحمته وفضله. وهذا بيان جلي بأن الله لا يعزب عنه شيء وإن دق وخفي على العباد، فإنه عند الله غير خالق، وعنده مفاتح الغيب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبين هذه الآية في قوله مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس من مفاتيح الغيب لا يعلمهن إلا الله. نعم.
وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه
دليل على إحاطة علم الله كما سبق، أنه ما تحمل من أنثى من بني آدم أو من غير بني آدم إلا بعلم الله تبارك وتعالى، ولا تضع حملها إلا بعلم الله عز وجل وقدره، سواء وضعت حيا أو ميتا، فردا أو متعددا، ذكرا أو أنثى، كل ذلك لا يعلمه إلا